إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالله أكبر وقدنت بشائره وارتفعت منائره وارتقب المسلمون أيامه ولياليه. قال الله جل وعلا فيه وعنه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أيها المؤمنون، هذه وقفات إيمانية مع ما يمكن أن يمليه علينا شهر رمضان من الذكرى والعبر والعظات، ونحن نفي إلى نور الوحيين وهدي المشكاتين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وثمة مواضيع لا يحتاج معها المرء إلى فصيح بيان ولا إلى كثرة إعداد، ذلك أن نورها يشع من خلالها قريبة من قول الله جل وعلا يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. والحديث عن رمضان قريب من هذا كثيرا، بل هو أحد ما يمكن أن يضيء من غير أن يتكلم عنه متكلم أو يعظ من خلاله مواعظ، أن يعظ من خلاله واعظ. معشر المؤمنين، لله جل وعلا سنن في خلقه لا تتبدل ولا تتغير، ومن سنن الله جل وعلا في خلقه سنة التفاضل. قال الله جل وعلا: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. فاضل الله جل وعلا بين ملائكته وبين أنبيائه ورسله وبين سائر خلقه، ومن خلقه الشهور والأيام والأعوام، فجعل لرمضان مزية لا لغيره. أوجب الله جل وعلا فيه على المؤمنين، على المسلمين عموما، الصيام، وذكر ذلك في نداء كرامة لا نداء علامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذه الآية فيها ناحية بلاغية خفية، ذلك أن الله جل وعلا قالها بملاطفة جميلة يسيرة لعباده، حتى لا يظن أن الأمر مناط بهم وحدهم، قال جل وعلا وجل شأنه: كما كتب على الذين من قبلكم، تعزية للأمة وإخبارا أن هذه العبادة العظيمة والشعيرة الجليلة تعبد الله بها من قبلنا من الأمم، كما قال جل ذكره: كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال الإمام الذهبي رحمه الله: وعند المؤمنين مقرر أن من أفطر يوما من رمضان من غير عذر فهو شر من مدمن الخمر وشر من الزاني، بل يظنون به الزندقة والانحلال. وهذه المقولة العظيمة لهذا الإمام الجليل تلقتها الأمة بقبول من غير نكير، لأن الله جل وعلا أوجب صيام رمضان في كتابه، وأوجبه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر صلوات الله وسلامه عليه ما بني عليه الدين من أمور خمس، ذكر صلى الله عليه وسلم منها وصوم رمضان كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. معشر المؤمنين، الوقفة الأولى في هذا المساء المبارك مع الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذا الكلام رواه عن الله جل وعلا نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو حديث قدسي لا يتعبد الله جل وعلا بتلاوته مع إسناده إلى الرب تبارك وتعالى. وهذه اللفظة النبوية عن الرب جل وعلا احتار الناس في فهمها، فالأكثرون والمشهور والمنقول أن الصوم عبادة لا يدخلها الرياء، وهذا وإن اشتهر بين العامة والخاصة إلا أنه غير صحيح، فليس المقصود من قوله جل وعلا على لسان نبيه كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي أنها عبادة لا تدخلها الرياء. لا يوجد عبادة لا يمكن للعبد أن يرائي فيها، كل عبادة تدخلها الرياء إذا أراد العبد أن يرائي. يستطيع امرؤ أن يأتي في يوم اثنين وهو غير صائم أو صائم لغير الله، فيدخل دار إقامته أو دار وظيفته فيقدم له الطعام والشراب فيقول إني صائم، فيعلم الناس أنه صائم، وقد لا يكون صائما على الحقيقة، وقد يكون صائما يريد بذلك مدح الناس. وإذا نفى طالب العلم مسألة لا بد له أن يثبت غيرها، وإذا نفى قولا لا بد أن يأتي له ببديل، وإلا يكون النفي غالبا لمجرد النفي. فأما المقصود فيما نعتقد وما يبدو لنا والعلم عند الله من قوله صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، معناه كالتالي: العبادات التي جاءت في حديث ابن عمر أربعة: الصلاة والصيام والزكاة والحج. وتأمل ثلاثة منها: الصلاة قوامها الركوع والسجود، قال الله جل وعلا كلا لا تطعه واسجد واقترب أي صلي، وقال صلى الله عليه وسلم لربيعة بن كعب الأسلمي فأعني على نفسك بكثرة السجود أي بكثرة الصلاة، وقال جل وعلا في قصة خبر مريم واركعي مع الراكعين، لأن الركوع قوام الصلاة. وهذه العبادة القائمة على الصلاة السجود والركوع تعبد غير الله جل وعلا بها. فكم من طاغية عبر التاريخ من لدن آدم وسيبقى الأمر إلى أن تقوم الساعة تعبد من حوله، تعبد أتباعه بأن يخضعوا له، يحنوا ظهورهم أو يسجدوا له، وهذا أمر لا يمكن إنكاره، وقع في التاريخ من يسجد ويركع ويعظم وينحني لغير الله تبارك وتعالى. العبادة الثالثة الثانية حسب هذا الترتيب الزكاة، والزكاة قائمة على أخذ نصيب من المال مستحق من أجل الله تبارك وتعالى، يعطى للفقراء، يؤخذ باسم الله بأمر الله ويعطى للفقراء. وهذه العبادة القائمة على أخذ شيء من مال الرجل أو من مال المرأة وقعت تاريخيا تعبد غير الله جل وعلا بها. فكم من طغاة وجباة أخذوا من أموال الناس ظلما وعدوانا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث المرأة التي زنت عندما تابت قال والله لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. صاحب مكس يأخذ من الناس أموالهم، فكم غير الله جل وعلا من طاغوت أخذ من أموال الناس ظلما ما أخذ. بقي الحج ثالث العبادات، الحج قوامه الطواف بالبيت، فالله قال وليطوفوا بالبيت العتيق. أجمع العلماء على أن هذه الآية المعني بها طواف الإفاضة وهو أحد أركان الحج العظام، فقوام الحج الطواف بالبيت العتيق، ومع ذلك تعبد غير الله جل وعلا بأن يطاف حول عرشه حول مكانه. فكم من طغاة عبر التاريخ كله تحمل عروشهم وكراسيهم أو يطاف حولهم رضوا أو لم يرضوا، وكم من قبور ومشاهد وأضرحة طيف حولها يظن من يطوف بها أنه يعظم ذلك المطاف حوله. فلم يبق من الأركان الأربعة التعبدية غير الصيام، ولم يتعبد غير الله جل وعلا بالصيام. لم يأتي أحد يقول للناس صوموا من أجلي، لأنه لو قال للناس صوموا من أجلي لكلف نفسه ما لا يطيق، فإنه يلزم منها أنه سيتابع الناس ويحرصهم من صباحهم إلى ليلهم، أكلوا أو لم يأكلوا، شربوا أو لم يشربوا، وهذا محال، ولا يقدر عليه رجل واحد أن يتابع الناس عموما. فلذلك لا يوجد طاغية ولا مدعي ألوهية ولا رجل متعظم على غيره من العباد أو متكبر على غيره من الخلق طلب من الناس أن يصوموا له. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي فأنا أجزي به، والمعنى العبادة الوحيدة التي لا يمكن أن تقع إلا لله جل وعلا. لكن الصلاة تقع لغير الله وتقع لله، يجعلها المؤمن لله فيقبلها الله، ويجعلها غير المؤمن لغير الله فتكون عليه نكالة. جباية الأموال تكون لله وتكون لغير الله. الطواف يكون بالبيت ويكون بغير البيت. ما كان بالبيت من أجل الله قبله الله، وما كان بغير البيت من غير الله لم يقبله الله جل وعلا. والصوم حبس النفس عن الطعام والشراب والشهوة المباحة من أجل الله جل وعلا، تعظيما وإجلالا وامتثالا لأمره. هذه العبادة لا يمكن أن تقع إلا للرب تبارك وتعالى. فحتى الذين يدعون الألوهية ويزعمون الربوبية ويتكبرون على العباد ويتجبرون على الخلق، تبقى هناك نقاط لا يستطيعون أن يتجاوزوها، وخطوط لا يستطيعون أن يتعدوها. هذه تثبت عجزهم وضعفهم، حتى بالصوت والجبروت والعنف والقدرة والسجون لم يقدروا على هذا، حتى يعلم كل أحد أن حقا لا إله إلا الله. قال الله جل وعلا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنا تسحرون، بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. فأعظم ما يضعه الصيام في العبد، أعظم أثر للصيام، أن الإنسان يستطيع أن يقول في نفسه، كل أحد أستطيع أن أكذب عليه وأقول له صمت لك فيصدقني، إلا الله جل جلاله لا يمكن أن يخدع، لا بالصيام ولا بغيره. وإذا كانت العبادة تعرف بالله، أو عرف العبد الله أكثر من خلال تلك العبادة، معنى ذلك أن ذلك العبد فقه معنى العبادة. ولهذا قال الله، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الوقفة الأولى مع فريضة الصيام نفسه. الوقفة الثانية مع قوله صلى الله عليه وسلم، للصائم فرحتان، إذا أفطر فرح بفطره، في رواية فرح، وإذا لقي الله فرح بصومه. الفرح برحمة الله أمر محمود، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والإسلام لم يحرم أن يفرح العبد بما هو مباح، لكن كلما عظمت محبة الإنسان لله عظمت فرحته برحمة الرب تبارك وتعالى. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول، للصائم فرحتان، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي الله فرح بصومه. أما الأولى فإن الإنسان وهو صائم منذ طلوع الفجر إلى غروب الشمس لا يخلو من أن تأتيه خطرات وهواجس ونزغات شيطان تدفعه إلى أن يترك الصيام ويأتي الفطر، وهذا لا يمكن أن يسلم منه أحد. كل مؤمن يحاربه الشيطان عدو له، وتأتيه نزغات أن يفطر ويترك ما هو فيه، وأن هذا عنت وشقاء، وأنك لو شربت لم يرك أحد، إلى غير ذلك. قد تكون خاطرة واحدة، قد تكون خطرات، قد تكون مرة في اليوم، قد تكون أكثر. فينتصر المؤمن عليها بذكر الله واحتساب الأجر والصبر وما إلى ذلك، ينازعها في يومه، يجاهدها طوال اليوم. فإذا أذن المؤذن ومالت الشمس للمغيب وقاب قرصها، واكتشف المؤمن الماء وحسى الثمرات من قبل، فرح فرحا عظيما أنه لم يستجب لنزعات الشيطان، نزغات الشيطان، وأنه انتصر حتى غربت الشمس، فحقق مراده وفرح بأنه أتم صومه على الوجه الأكمل، وأنه لم يقع في نزغات الشيطان فيفسد صومه. العمر كله شبيه بيوم الصائم، فإن ولادة الإنسان هي من طلوع الفجر، وموت الإنسان هو غروب شمسه. والمؤمن منذ أن يكلف ويعي ويعرف العرف حتى يلقى الله هو في مجاهدة مع نفسه بالصبر والثبات على دين الله أو ترك دين الله، فيجاهد نفسه ويصبر حتى يتوفاه الله. فإذا توفاه الله على التوحيد وحفظ الله جل وعلا له عمله وثبته الله جل وعلا على هديه ودينه، كان ذلك المؤمن فرحا وحق له أن يفرح بأنه يلقى الله جل وعلا وقد أتم الله عليه النعمة وحفظ الله جل وعلا له الهداية وألهمه الله تبارك وتعالى الصبر ورزقه الله جل وعلا الثبات. قال الله جل وعلا: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. ونحن ولله المثل الأعلى، كل أحد إذا طالت غيبته عن جار حن إلى جيرانه، وإذا طالت غيبته عن أولاده حن إلى أولاده، وإذا طالت غيبته عن أصدقائه ومواطن عمله حن إلى أصدقائه ومواطن عمله، وإذا غاب عن زوجته اشتاق إليها وحن إليها، وفي مقام أعلى إذا طالت غيبته عن والديه حن إليهما واشتاق إليهما. ولا يلام أحد إذا فرح وقد لقي زوجته بعد طول غياب، أو والديه بعد طول سفر، أو أولاده أو جيرانه أو أصدقائه أو امرأ عزيزا أو أثيرا عنده، لا يلام على هذا أحد. فكيف إذا كان المؤمن يعمل حياته كلها جاهدا من أجل أن يلقى الله وقد رضي الله عنه، فكم تكون فرحة المؤمن إذا لقي الله جل وعلا وقد أتم الله له الرضا ورضي الله جل وعلا عنه. هذا يوم لا يعجله يوم، قال الإمام الذهبي رحمه الله: ولا راحة للمؤمن دون لقاء الله، ولا راحة للمؤمن دون لقاء الله. هذه الحياة مجبولة على الكبد، على المشقة، على العنت، تسر تضر، فيها مسرة فيها مضرة، فيها أخذ فيها عطاء، فيها صحة فيها سقم، فيها ما فيها من المتضادات والمنغصات. طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام فوق طباعها، متطلب في الماء جدوى تنال. لكن لقاء الله جل وعلا إذا لقي العبد ربه جل وعلا وقد أتم الله عليه نعمة الهداية والرضا، هذا يوم لا يعدله يوم. بعد ذلك لا يمكن أن يكون هناك عنة أبدا. وقد قلنا، قال الذهبي رحمه الله: لا راحة للمؤمن دون لقاء الله جل وعلا. نبيكم صلى الله عليه وسلم فرح بقدوم جعفر ابن عمه في يوم خيبر، فقد لقي جعفر نبي الله، ونبي الله قد أتم الله له فتح خيبر، فقال صلى الله عليه وسلم: والله ما أدري أنا بأيهما أسر، بقدوم جعفر أم بفتح خيبر. وقبل جعفرا بين عينيه من فرحته به صلوات الله وسلامه عليه. كان هذا في غالبا في أوائل السنة السابعة. في السنة الثامنة لم يمضي إلا عام أو يزيد قليلا، استشهد جعفر رضي الله عنه وأرضاه في غزوة مؤتة، فجاء الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة، فخرج إلى الناس وعيناه تذرفان، وأخبر الناس بمقتل جعفر وصاحبيه زيد وعبد الله. ودخل صلى الله عليه وسلم على أهل جعفر وقرب أبناء جعفر وضمهم وشمهم صلوات الله وسلامه عليه، وعيناه تذرفان. فقالت له أسماء بنت عميس زوجة جعفر: أبلغك عن جعفر شيء يا رسول الله؟ قال: نعم، قتل جعفر. موضع الشاهد: هذا نبي الأمة ورأس الملة، ما فتئ يفرح بقدوم ابن عمه ويقبله بين عينيه، ولم تمضي على هذه الفرحة أقل من عامين إلا ويستشهد ابن العم وينتقل للرفيق الأعلى والمحل الأسنى، ويصيب الحزن قلب رسولنا صلى الله عليه وسلم. وهذا كله من رفيع مقامه عليه الصلاة والسلام عند ربه. موضع الشاهد أن الفرحة الكبرى يوم يلقى المؤمنون ربهم جل وعلا. وهل صام الأخيار واستغفر المستغفرون في الأسحار، وقام المؤمن الليل وازدلف إلى الجمعة والجماعات، وعقد أنامله بالتسبيح، وأعطى الفقير والمسكين، وخفض جناحه لوالديه، وأقال العثرة، ورحم الناس إلا لغرض واحد لا بعده غرض، ألا وهو رضوان الله جل وعلا. إن الإنسان أحيانا يعمل للأوفياء من الخلق وهو لا يشك لحظة أن أولئك الأوفياء سيعطونه أجره ويوفونه عمله على ثقة من أن أجرهم وما ثابتهم حاصلة، فكيف الظن والثقة برب العالمين جل جلاله. لا ريب أن الثقة بالله أعظم وأجل. وثمة خبر يزيد من إيمانك في هذه القضية: الله جل وعلا ذكر أعداءه في كتابه دون أن يصرح باسمهم، قال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، ولم يذكر هذا الرجل. وقال جل وعلا: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، ولم يذكر اسمه. وقال الله جل وعلا في آيات كثيرة: وسيجنبها الأشقى، ولم يسمي أحدا بعينه. وقال: فليدع ناديه، ولم يسمي من هذا الذي يدعو ناديه. ثمة عدو واحد من أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه الله باسمه الصريح في كتابه هو أبو لهب. قال الله جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب. مع هذا كله، هذا العدو الكافر الظاهر الذي ذكره الله جل وعلا باسمه الصريح في كلامه وفي قرآنه، وتقرأ سورة المسك بين ظهراني المسلمين كل يوم، مع ذلك كله هذا الرجل أبو لهب في أول الأمر لما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ثويبة جارية لأبي لهب، علمت أن آمنة بنت وهب ولدت نبينا صلى الله عليه وسلم، فأخذت تجري إلى أبي لهب وأخبرته أن زوجة أخيه ولدت غلاما، فقال لها أبو لهب، ويومئذ لا يوجد كفر ولا إيمان، لم يكن بعثة، قال لها: أنت حرة. فأعتقها لأنها بشرته بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المنقبة التي صنعها أبو لهب وهو لا يريد بها وجه الله ولا يعلم أن هذا المولود سيكون نبي الأمة، جاء في البخاري أن بعض أهله رآه، وعند غير البخاري الذي رآه العباس في المنام، فقال له: ما صنع الله بك؟ فقال في منامه: ما لقيت بعدكم خيرا، إنما أنا في شر وخيبة، إلا أنه أسقى في كل يوم اثنين، اليوم الذي ولد فيه نبينا صلى الله عليه وسلم، أسقى في كل يوم اثنين من هذه النقرة، وأشار إلى ما بين الإبهام والسبابة، أسقى من هذه النقرة، كيفية الله أعلم بها، يسقى من هذه النقرة لأنه أعتق مولاته ثويبة لما بشرته برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ جزاءه في البرزخ حتى لا يطالب الله جل وعلا بشيء يوم القيامة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فإذا كان الرب الرحمن الرحيم جل جلاله الملك العدل وفى أبا لهب حقه وهو كافر مشرك عدو ظاهر مصرح بعداوته في القرآن، فكيف رحمة الله بأهل الإسلام ممن حمل التوحيد في قلبه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا، وحبس نفسه عن الطعام والشراب والشهوة ابتغاء مرضات الله، وغدا وراح إلى المساجد يطلب فضل الله. إذا علم المؤمن أن الله سيوفيه عمله فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، زاده ذلك عملا وطاعة وقربة من الله. قد تخرج من المسجد وأنت قد صليت التراويح فتقابل بعض رفقائك ممن لم يكتب الله لهم الهداية الكاملة، فيلمزك أو يغمزك أو يثبط من عزيمتك وأن هذا العمل يمكن الاستغناء عنه، وأنها سنة من السنة ونافلة من النوافل، ليس هناك دليل على أنها واجبة، يقول لك ما يقول، ذكره بأن الله جل وعلا يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب. ذكر أن العمل التعامل مع الله مبني على أنه لا يضيع عند الله جل وعلا شيء. أخبره بأن الله جل وعلا رب ذو فضل، وأن الله لا يستوي عنده أهل الحسنات وأهل السيئات. قال الله جل وعلا: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. الوقفة الثالثة أيها المؤمنون: ما من حمل على الظهر أعظم وعلى النفس أشد وعلى الصدر أكبر من حمل الذنوب، عاذنا الله وإياكم منها. فما حمل المرء من رجل أو امرأة حملا أشد عليه من ذنوبه ومعاصيه، لأن الذنوب شؤم على أهلها ووبال على أصحابها، وليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب، وليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب. فكثرة الذنوب والمعاصي سبب لنقمة الله جل وعلا، فلما أسفونا انتقمنا منهم، والله يقول وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم وكانوا مستبصرين، وقارون وفرعون وهامان، ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصب، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وما يعفو الله عنه أعظم وأكبر وأجل. العلاقة بين هذه الآيات وبين رمضان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولما سألته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: أرأيت إن علمت أي ليلة هي، أي ليلة القدر، ماذا أقول فيها؟ ماذا قال؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ولا يوجد أحد بيننا ولا منا ولا فينا متكلم ولا سامعين ولا مشاهدين إلا ويحمل على ظهره من الذنوب نحملها ونضعها بين يدي رحمة علام الغيوب. اللهم لسنا براء فنعتذر ولا أقوياء فننتصر، ولكن لا حول ولا قوة إلا بك. فاللهم كما سترتها في الدنيا اعف عنا يوم نلقاك. والمقصود أن استشعار المرء بذنوبه وخطاياه أعظم خطوة لغفران الذنوب، وأعظم ما يبتلي الله به عبد بعد قسوة القلب أنه لا يدري أنه يحمل ذنوبا. ولهذا قال ابن فرعون لما ابن نوح لما قال له أبوه: يا بني اركب معنا، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، يظن أنها ظواهر طبيعية، ولم يعلم أنه انتقام من رب البرية. والإنسان يبقى على وجه، فإذا كان رسول الهدى ونبي الرحمة إذا رأى السحاب تراكم يغدو ويروح، يتغير وجهه خوفا من أن يكون عذابا، مع أن الله يقول له: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ومع هذا يغدو ويروح خوفا من أن يكون عذابا. ويوجد من الناس من يركب البر، يركب البحر، يركب الجو، يغدو في المهالك، قد يخاف من أمور طبيعية، لكن لم يأتي في خلده لحظة أن الله يمكن أن ينتقم منه. والله لا يجمع لعبد أمنين ولا يجمع على عبد خوفين، فمن خاف الله في الدنيا أمنه الله يوم القيامة، ومن أمن الله في الدنيا خوفه الله جل وعلا يوم القيامة. والمقصود أن شهر رمضان من أعظم القربات التي من صام فيه لله جل وعلا إيمانا واحتسابا أراد بذلك وجه الله أن الله يجعل من شهر رمضان أسوة بغيره من المكفرات، بل هو أعظم المكفرات، يجعله الله جل وعلا رحمة لهذا العبد، كفران تكفيرا لسيئاته وغفرانا لذنوبه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما رقى المنبر وأمن ثلاثا ثم بين، قال: إن جبريل قال: رغم أنف امرئ دخل عليه رمضان فلم يدخله الجنة، أي لم تغفر له ذنوبه فيكون سببا في دخوله الجنة. قل آمين فقلت آمين، فالداعي جبريل والمؤمن محمد صلى الله عليه وسلم والمرفوع إليه الدعاء رب العالمين جل جلاله. الوقفة الرابعة أيها الوقفة الرابعة أيها المؤمنون أن الله جل وعلا كما تعبد عباده بالصوم في رمضان تعبدهم نافلة بقيام رمضان. وإن كان الله تعبد المؤمنين بالنافلة قيام الليل طوال الدهر لا تستثنى ليلة بعينها، لكن قيام رمضان قيام الليل في رمضان أوكد منه في غيره، أوكد منه في غيره. ذلك أن الله جل وعلا شرع على فعل نبيه صلى الله عليه وسلم قيام الليل، وقد كان نبيكم صلى الله عليه وسلم قام ليلة أو ليلتين أو ثلاث، فلما تبعه الناس على هذا خشي أن تفرض علي على أمته، فصلى لوحده وقال قد علمت الذي صنعته. فكان الناس يصلون في رمضان أرسالا أي فرادا بقية حياته عليه الصلاة والسلام وخلافة الصديق وأوائل عهد عمر. فلما جاء الفاروق رضي الله عنه وأرضاه دخل المسجد النبوي فوجد الناس يصلون أرسالا، فقال لو جمعتهم على إمام لكان أفضل. فجمع الناس على أبي بن كعب وتميم بن أوس الداري يصليان بالناس، فدخل المسجد رضي الله عنه وأرضاه والمسلمون يصلون خلف أبي وتميم، فقال رضي الله عنه وأرضاه نعمة البدعة هي والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون فيها، أي لو جعلوا هذه الصلاة آخر الليل لكان أفضل. على هذا نقول من استطاع أن يصلي مع الإمام ما شاء الله له أن يصلي، ثم يدخل جزءا من صلاة التراويح وقيام الليل جملة في آخر الليل، هذا أفضل وأقرب إلى هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ وصلاة الرجل في جوف الليل الآخر ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وهذه آية جامعة في رمضان وفي غيره، والحديث أيضا مطلق في رمضان وفي غيره. والمقصود أن قيام الليل في رمضان من أعظم النوافل التي تؤدى في هذا الشهر الكريم، وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم رديف الصيام في غفران الذنوب، فقال ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقيام العشر الأواخر أوكد من قيام العشر الوسطى، والعشر الوسطى أوكد من العشر الأوائل. ونبينا صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم أي ليلة أي موضع فيه ليلة القدر، فاعتكف العشر الوسطى ثم قام في الناس صبيحة يوم 20، وقام خطيبا يقول أيها الناس إنني كنت قد اعتكفت ألتمس ليلة القدر وإنني أنسيتها أو نسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر، وإنني رأيت أنني أسجد في صبيحتها في ماء وطين. والحديث عند البخاري بالصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه. قال أبو سعيد فلم يكن في السماء قزعة فأظلتنا سحابة وأمطرت السماء وكان سقف المسجد من جريد النخل، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة 21 التفت إلى الناس وعلى جبهته أثر الماء والطين صلوات الله وسلامه عليه. وهذه إحدى الحجج لمن قال إن ليلة القدر هي ليلة 21. والعلماء رحمهم الله في ليلة القدر انقسموا أول الأمر إلى قسمين، فريق قال إنها تتنقل، وفريق قال إنها ثابتة في ليلة واحدة في كل الأعوام. فالذين قالوا إنها في ليلة واحدة اختلفوا أي ليلة هي، فقال منهم من قال بأنها ليلة 21 وليلة 23 وليلة 24 وليلة 25 ومذهب الشافعي، وليلة 27 وعليه أكثر العلماء، وليلة 28 وليلة 29. بكل قال العلماء حتى أحصى الشوكاني أكثر من 40 قولا فيها، والمقصود تعبد الله جل وعلا فيها، هذا فريق. وفريق آخر قالوا إنها تتنقل، والذين قالوا تتنقل قالوا قد تكون في عام في غير العام الذي تكون فيه في العام الذي بعده. وهؤلاء حجتهم اختلاف الروايات في تعيين ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن جملة نقول من قام رمضان كله فيقينا قد وافق ليلة القدر، ومن قام العشر الأواخر يرجى أكثر العلماء على أنه قد وافق ليلة القدر. ثم إذا غلب الإنسان على بعض الليالي دون غيرها لعمل أو مرض فلا يغلب على ليالي الوتر من ذلك الشهر، والموفق من وفقه الله تبارك وتعالى. الوقفة الخامسة، لئن كان رمضان شهر صيام وقيام فإنه في المقام الثالث بل في الأول شهر القرآن. قال الله جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أنزل الله في هذا الشهر كتابه على رسوله صلى الله عليه وسلم ونصر فيه رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وحتى تتلو القرآن وتدبره على الوجه الأكمل والطريق الأمثل يجب أن تستصحب أشياء، أولها أن تعلم أنه ما أنزل كتاب من السماء على نبي من الأنبياء أعظم من هذا القرآن، اقرأه وتلوه وأنت تعلم أنه كلام رب العزة حقيقة تكلم به جل وعلا على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته، ونزل به جبريل من عند الله جل وعلا على قلب محمد صلى الله عليه وسلم في خير ليلة من خير شهر. قال الله جل وعلا: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقد قال العلماء: إن أحوال من يقرأ القرآن ثلاثة: قلب لا يتحرك فيه شيء، قارئ لا يتحرك في قلبه شيء، ولا يقشعر جلده ولا تذرف عينه، فهذا له أجر، لكنه لم يبلغ ولم يفقه معنى قراءة القرآن على الوجه الأكمل. وقارئ يصرخ فيه ويصعق ويرفع صوته جزافا، فهذا لم يفقه كيف يتلى كلام الله جل وعلا. وقارئ يتلوه بتدبر، وسط بين الفريقين، تنتابه عند قراءة القرآن ثلاثة أحوال: يقشعر جلده، ويرجف فؤاده، وتذرف عينه. فإن جمع أحد من العباد بفضل من الله ورحمة أن اقشعر جلده ورجف قلبه ووجل وذرفت عينه وهو يتلو كلام الله، فقد فقه كيف يتلى كلام الله جل وعلا. الله الذي نزل أحسن الحديث كتابا متشابها المثاني، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. هذا الذي ينبغي أن يربي عليه الإنسان نفسه. الأمر الثالث: ينبغي أن يقرأ القرآن بتدبر، وأن يعلم أن في القرآن وعد ووعيد وبشارة ونذارة وأحكام وأخبار وقصص، فالأخبار والقصص محلها التصديق، والأوامر محلها التنفيذ، والنواهي محلها الاجتناب، وكل ذلك إجلال لله تبارك وتعالى. وكثرة تلاوته أعظم ما يمكن أن يتعبد الله جل وعلا فيه. ولقد كان جبريل وهو خير الملائكة يأتي النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة يراجع معه القرآن كل ليلة، فإذا لقي جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ازداد عليه الصلاة والسلام عطاء وسخاء، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وكان أجود ما يكون في رمضان إذا لقيه جبريل كان صلى الله عليه وسلم كالريح المرسلة. فهذا خير الملائكة ينزل إلى الأرض إلى خير الرسل صلوات الله وسلامه عليه، يراجع معه القرآن ويتلوه عليه، يراجع بعضهم بعضا، في كل عام مرة يراجعان القرآن. فلما كان عام وفاته صلى الله عليه وسلم راجع جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مرتين. وهذا يزدلف بنا إلى حقيقة مهمة، وهي أن الإنسان ينبغي أن يجعل من رمضان جملة موطنا للقرب من الرب تبارك وتعالى بالصيام والقيام والعطاء وتلاوة القرآن وغيرها من الطاعات، وليتأسى بالصالحين. في وقعة بدر وهي في رمضان، وقف صلى الله عليه وسلم بقدح، لم يكن معه عصا ولا آلة حرب، بقدح يسوي الصفوف. فكان أحد المتقدمين في الصف سواد بن غزية رضي الله عنه وأرضاه، منتصل عن السيف عن الصف متقدم، فأبعده صلى الله عليه وسلم بالقدح وطعنه بالقدح في بطنه وقال: استوي يا سواد. فلما طعنه صلى الله عليه وسلم بالقدح قال سواد لنبينا عليه الصلاة والسلام: يا نبي الله، أوجعتني، وإن الله أمرك بالحق والعدل، فاستقدني، يعني أطلب القوت. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. فكشف عن بطنه وقال: يا سواد استقد، يعني خذ القوت. فأقبل سواد فقبل بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له صلوات الله وسلامه عليه: ما حملك على ما فعلت يا سواد؟ قال: يا نبي الله، حضر ما ترى، يعني مظنة موت، مظنة أن لا نلتقي، حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك. المقصود من هذا: هذا رمضان رفحة من نفحات الله، رحمة من رحمات الله، ونحن لا ندري نعمر إلى رمضان المقبل أو لا نعمر، بل لا ندري هل ندرك رمضان هذا العام الذي بينه أيام وليالي. فأقل القليل أن نتقرب إلى الله بنية صالحة خالصة قبل رمضان، أن يجعلنا في رمضان ممن يعمل الصالحات بالنية. يدرك الإنسان أشياء كثر وأمور عظام. أول ما ينبغي قبل رمضان أن يكون هناك نية في القلب، عزيمة صادقة على أن الإنسان يعلم أنه كثير الذنوب كثير المعاصي، وأن رمضان قربة إلى الله جل وعلا، فيتقرب إلى الرب تبارك وتعالى بنية صادقة أن يرزقه الله جل وعلا التوفيق في رمضان. فإذا بلغه الله جل وعلا رمضان يسأل الله جل وعلا الإعانة على التوفيق على الصيام والقيام، لأن المرأة إذا وكل إلى نفسه هلك، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وكل أمر مطلوب لا يدرك إلا بالله، وكل أمر مرهوب لا يدفع إلا بالله. ورمضان من أعظم مواطن عبادة الصالحين لربهم جل وعلا، ولن يقوم أحد ليلا أو يحضر مسجدا أو يستمع إلى خطبة أو يصوم رمضان بحوله وطوله وقوته، وإنما برحمة الله جل وعلا وتوفيقه. فقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فيقدم الإنسان قبل رمضان نية صادقة ورغبة لله عند الله جل وعلا، يضعها بين يدي الله أنه يلتمس الخير ويطلبه من الرب جل وعلا. ثم من هذه الرغبة يأتي كثير من الملهيات، كثير من مما يشغله، كثير من الأقران الذين يضعون جداول عامة تبنى على أن يجعل الليل نهارا والنهار ليلا. هذه القنوات تبث ليلا ونهار مسلسلات تردفها بكل عام وأنتم بخير، رمضان مقبول، شهر كريم، رمضان كريم، وغيرها من العبارات، وهم يحاربون الله جل وعلا ليلا ونهارا سرا وجهارا. هذه المواطن يجعلها الإنسان دبر أذنه وخلف ظهره، ويلتمس هدي الكتاب وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا يغلب الإنسان أمر أكثر من أن يغلبه التقليد ومجاراة العامة ومجاراة الناس ومجاراة من حاد عن الطريق. روى ابن هشام بالسيرة النبوية أن رجلا من النصارى كان له ابن، وكانت النصارى الذين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتوارثون كتب ساقفة نجران، كانوا يتوارثون كتابا، فكلما جاء رئيس لهم ختم على الكتاب ولا يفتحه، يأخذ مسار التقليد. حتى كان الأسقف الذي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خرج يمشي في نجران فعثر، فقال له ابنه تعس الأبعد، يقصد نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل لابنه لا تقل هذا، فإنه نبي وإنه لمنصوص عليه في الوضعات، يعني في الكتب. فلما مات الرجل وورثه ابنه تذكر مقولة أبيه إنه لنبي، فعمد إلى الكتب التي ورثها والتي كان كلما جاء أسقف يختم عليها يزيدها ختما يرهب ويخاف أن يفتحها، ففتحها وكسر الخواتيم فوجد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم باسمه ونعته كما أخبر الله جل وعلا، فمزقها وقدم حاجا مؤمنا بالله ورسوله بعد أن نبذ التقليد على ظهره وركب ناقته وهو يقول إليك تقضو قلقا وضينها معترضا في بطنها جنينها قد ذهب الشحم الذي يزينها مخالفا دين النصارى دينها، وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه الهمة والعزيمة ونبذ التقليد ومجاراة الناس لا يوفق لها كل واحد، والله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يحتاج المؤمن إلى وقفة صادقة مع نفسه في رمضان وفي غير رمضان في أن يربي نفسه ويهذبها على أن تنال أعلى المراتب. إذا وجدت الهمة العالية كذلك ينبغي أن يكون لدى الإنسان مع العزيمة همة عالية، كما قلنا نبذ التقليد، وأن الإنسان يطمع إلى معالي الأمور، وليس هناك مطمع أعظم من الجنة. وصوم رمضان وقيامه وتلاوة القرآن فيه من أعظم ما يؤدي إلى جنة عدن. والجنة أيها المؤمنون دار، وأي دار لو قرأت تلوت ما أخبر الله فيها عن نعيم عباده وأنت تعلم أن القائل هو الله، فتدبر هذه الآيات لطارت نفسك شوقا إليها. وليس بين المؤمن وبين الجنة إلا أن يموت، ليس بين المؤمن وبين الجنة إلا أن يموت. فإذا مات المؤمن توالت الساعات واللحظات، فإذا وطئت قدمه في الجنة نسي كل بؤس في الدنيا. قال الله جل وعلا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلون يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. فليس بين المؤمن وبين الجنة إلا أن يموت، على هذا نقول ينبغي أن يسارع الإنسان في الصالحات في رمضان وفي غيره، إلا أن الصالحات في رمضان أعظم أجرا وأكثر مثوبة. وعلى النقيض من هذا،
ولأن فيك عبادة الصوم التي تنهى وفيها منبع الإحسان، أشر من الغفران يا شهر الرضا تأتي أزاهيرا من الرضوان.
حان الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مكة المكرمة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
ولأن فيك عبادة الصوم التي تنهى وفيها منبع الإحسان، أشر من الغفران يا شهر الرضا تأتي أزاهيرا من الرضوان.
وعلى النقيض من هذا، ينبغي أن يرعوي من كان مسرفا على نفسه في المعاصي في غير رمضان. وإن من المظاهر في حياتنا المعاصرة أمران: شرب المسكرات والعكوف على الخمر والمخدرات، والأمر الثاني التعرض للمؤمنات الغافلات في الأسواق أو في مجامعهن أو بطرائق الهاتف أو من غير ذلك. وكلا الأمرين محرم بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن عبدا يحييه الله جل وعلا إلى رمضان ويمسي عليه رمضان ليل رمضان الذي كان رسول الله يقومه، أو يأتيه نهار رمضان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصومونه، وهو مع ذلك يعاطر كأس خمر، أو واقفا أو متكئا يؤذي في أعراض المسلمين والمسلمات، ينتقل بهاتفه من بيت إلى بيت ومن رقم إلى رقم، غير مبال باطلاع الله جل وعلا عليه. إن عبدا كهذا لعبد سوء، لم يعرف قدر الرب تبارك وتعالى، ولم يدري أن الله جل وعلا مطلع عليه، وأن الرب تبارك وتعالى عزيز ذو انتقام. خرج صلى الله عليه وسلم في يوم كسفت فيه الشمس وهو يجر رداءه ويقول لمن حوله: لا أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني أمته، ويحذر أصحابه صلى الله عليه وسلم من طرائق الفواحش وإتيان المنكرات. كما ينبغي على المؤمنات أن تكون المؤمنة مقامها في بيتها أكثر من مقامها خارج بيتها. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وما تقلدت المرأة قلادة أعظم من قلادة الحياء، وما رزق المؤمن شيئا في قلبه أعظم من مراقبة الرب تبارك وتعالى. فإذا حبس المؤمن عينيه وسائر جوارحه عن الشهوات، وأراد بما أراد من حبسها طاعة الله، رحمة الله جل وعلا ورضوانه ومغفرته، كان له عند الله الجزاء الأوفى والنعيم الأتم. معاشر المؤمنين، هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وطول الكلام ينسي بعضه بعضا، لكنها جملة هي موعظة قبل أن تكون محاضرة، ولقاء مبارك قبل أن يكون لقاء موسع. أردت فيه الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، فعذرا إن قصرنا وعفوا إن أطلنا، والله جل وعلا الموفق والمستعان. اللهم لك الحمد أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة. اللهم لك الحمد أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة. اللهم لك الحمد أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة. لا رب غيرك ولا إله سواك، الخير كله بيديك والشر ليس إليك، في السماء عرشك وفي كل مكان رحمتك وسلطانك. نسألك اللهم بمقاعد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلمتك التامة يا حي يا قيوم أن تصلي على محمد وعلى آله، وأن تبلغنا رمضان، وأن ترزقنا فيه الصيام والقيام على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا فيه من المعتقين من النار، اللهم اجعلنا فيه ممن كتبت لهم العتق من النار، اللهم اجعلنا فيه ممن كتبت لهم العتق من النار. اللهم اجعل قولنا ودعاءنا خالصا لوجهك، لا يراد به أحد غيرك ولا وجها سواك، لا إله إلا أنت، تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صلى اللهم على محمد وعلى آله، الحمد لله رب العالمين.